رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستأنف بالسلام في شرح باب العزة على العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد انتهينا في آخر درس من الكلام على مسألة الحوض. المؤلف هنا رحمه الله تعالى أتبع الكلام على الحوض بمسألة عظيمة وهي مسألة الشفاعة، أتبع الكلام على مسألة الحوض واعتقاد أهل السنة في الحوض بمسألة الشفاعة، نظرا لأن الشفاعة خالف فيها من خالف من أهل البدع، بل من غير أهل الملة من المشركين من النصارى. والشفاعة في الحقيقة إذا سألتك أين مكانها في الآخرة فلها عدة أماكن، الشفاعة لها عدة أماكن كما سنأخذ إن شاء الله سبحانه وتعالى عدة شفاعات، وكل شفاعة لها مكان. منها الشفاعة الكبرى تكون في الموقف في العرفات، وهذه تكون قبل الصغار بلا شك، ومنها بعد ذلك الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، وهذه تكون بعد الصراط وغير ذلك. فالمقصود أن هناك شفاعات متعددة. مسألة الشفاعة مسألة عظيمة جدا وخطيرة في الحقيقة. لماذا؟ سيمر بنا إن شاء الله تعالى عندما نذكر أحاديث الشفاعة أن الأنبياء، بل إن أولي العزم من الرسل يتراجعون عن الشفاعة الكبرى، أولي العزم من الرسل يتراجعون ويقولون نفسي 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 لهول الموقف. في هذا الموقف العصيب، الموقف العظيم، يتراجع آدم عليه السلام، يتراجع نوح عليه السلام، يتراجع إبراهيم إمام الخلفاء عليه السلام، ويتراجع موسى عليه السلام، ويتراجع عيسى عليه السلام، ويكون لها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأنت إذا استذكرت هذا الموقف، تراجع الأنبياء الكبار يعني من أولي العزم، تراجعهم عن الشفاعة. لماذا؟ كل واحد يخاف ويستحضر في نفسه أن له ما يخاف منه، سواء سماه ذنبا أم لا، وبعضهم يسميها ذنوبا وهي ليست ذنوب كما سنرى، وقد تكون واحدة أو ثنتين. فإذا كان أولو العزم يخافون هذا الخوف ويتراجعون عن الشفاعة، وكل واحد يقول اذهبوا إلى الآخر، فكيف بك أنت أيها العبد الفقير من الأعمال الصالحة المليء بالذنوب والمعاصي، المقل في الطاعات؟ إذن درس الشفاعة سندرسه دراسة أكاديمية ونعرف المعتقد فيه، لكن قبل ذلك لابد أن تعرف أنه مما يستفاد من هذا الدرس الذي قد يستمر معنا درسين أو ثلاثة،
خوف المسلم على نفسه في هذا الموقف العظيم الذي يتراجع فيه الأنبياء. ولابد الإنسان أن يستيقظ يكون عنده يقظة إذا تذكر هذا الموقف العظيم الذي يتراجع فيه الأنبياء. يعني يكفيك أن تتذكر أن الأنبياء يتراجعون عن الشفاعة في هذا الهول والموقف المعروف، فلا بد للإنسان أن يستيقظ من غفلته ويذكر نفسه ويحرك قلبه بهذه الأحاديث العظيمة التي ستمر بنا الآن، ويبادر إلى تجديد التوبة، ومع كل هذا يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لا يحمل ذلك على اليأس، لا، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وقد سئل النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سأله أبو هريرة رضي الله عنه، فقال: يا أبا هريرة، ما كنت أظن أحدا يسألني عن هذا الحديث أول منك، يعني قبلك، لما علمت من حرصك على الحديث. ثم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. إذا أردت أن تحظى بشفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهذه واحدة مما تنال به الشفاعة، بل هي أعظم ما تنال به الشفاعة، أعظم ما تنال به الشفاعة تجريد التوحيد، أعظم ما تنال به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تجريد التوحيد. وأيضا مما تنال به الشفاعة إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سل له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه الله المقام المحمود. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن هذان بابان من أبواب الشفاعة: الأول تجريد التوحيد، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، بعيدا عن الشرك الأكبر والأصغر، مخلصا لهذه الكلمة من النفاق الأكبر والأصغر، من الرياء والتسميع، من الشرك بأنواعه. وهذا كله يحتاج إلى تعلم، ويحتاج إلى تدريب النفس وترويض لها، لأن النفس أمارة بالسوء، لا تظن أنك تتفق معها على شيء وتجيبه أو تنصاع وتطيع، لا، النفس أمارة بالسوء، تتقلب على الإنسان. تذكرون قول من قال: جهدت نفسي على الإخلاص 20 عاما، 20 عاما يجاهد نفسه على الإخلاص حتى استقامت له. إذن مسألة الشفاعة مسألة عظيمة وكبيرة، وتحتاج منك إلى تأمل، تحتاج منك إلى تأمل، تجلس مع نفسك تقرأ هذه الأحاديث التي سأذكرها، وتنظر أين أنت في ذلك الموقف العظيم الذي تدنو فيه الشمس من الروح، فيتعب الناس ويبلغ العرق مبلغا، قد يبلغ العرق عند بعض الناس إلى الكعبين، إلى الحقوين، إلى الركبتين، إلى الفم، حتى يلجمهم العرق إلجاما، يلجم العرق الناس، فيهرعون إلى الأنبياء كي يريحوهم من ذلك الموقف حتى لو بالذهاب إلى النار. الناس لا تعرف النهاية ولا يعرفون أن النار أعظم مما هم فيه، فيغرعون الأنبياء بيريحوهم من ذلك الموقف العصيب. فتخيل نفسك في ذلك الموقف بين الأنبياء وبين أولي العزم وبين هذه الخليقة وبعض أهل العلم وبعض الزهاد ضرب مثلا قال: تخيلت نفسي في الجنة، أظن ملك من النار. قال: تخيلت نفسي في الجنة أكل من فاكهتها ولحمها وأشرب من مائها وأعانق حورها، ثم تخيلت نفسي في النار والعياذ بالله أشرب من حميمها وأتلظى بنارها. فقلت لنفسي أو قيل لي: ماذا تتمنى؟ فقلت: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا، أتمنى أمنية واحدة فقط، أن أرجع إلى الدنيا. لماذا؟ قال: لأعمل الصالحات، أعطوني مهلة آخر مرة، أعطوني مهلة أرجع إلى الدنيا لأعمل الصالحات. فقيل لي: أنت الآن في المهلة، أنت الآن في المهلة، اعتبر نفسك رحت ورجعت تاني، فأنت الآن في المهلة، فهذه المهلة عليك أن تستفيد منها، لأنه لا رجعة. الحقيقة أنه لا رجعة، رب ارجعون قال: كلا إنها كلمة واقعية، ففيش رجعة. فأنت الآن تخيل أنك ذهبت وتمنيت المهلة، فقيل لك: هذه المهلة، ارجع. فأنت الآن في المهلة، فانظر ماذا تفعل فيها. يقول الماتن رحمه الله تعالى طحاوي: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. ذكرنا لكم في دروس كتاب التوحيد ما يتعلق بالشفاعة من ناحية توحيد العبادة، أنا أريد أن أقول لكم الآن أن الشفاعة لها جهتان في البحث، ما يتعلق بها في أمور توحيد العبادة وأعمال الناس وعبادات الناس، والبحث الآخر الشفاعة في الآخرة، انتبه الآن. تكلمنا في كتاب التوحيد على الشفاعة التي تتعلق بتوحيد العبادة، ولأصناف الناس فيها، وقلنا بأن المشركين كانت شبهتهم في الشفاعة، أكبر شبههم في مسألة الشفاعة، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني ليشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الشفاعة الشركية التي وقع فيها أهل الشرك. والآن في هذا الوقت والأوقات التي قبلنا أيضا نجد من أقوامنا من يذهب للأولياء والأضرحة ويطلب من أصحابها الشفاعة. لماذا؟ يقول لك: أنا لا أستطيع أن أطلب من الله سبحانه وتعالى من الملك، لابد من أحد يدخلني عليه. هذه الشبهة، لابد من أحد يدخلني، من أحد أن يدخلني عليه. هذه الشبهة قديمة، والصوفية إلى الآن يكررون هذا الكلام. لابد عندهم من الواسطة، من الوسائط. وقد ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في النواقض أن من جعل بينه وبين الله وسائط، وسائط يستشفع بهم، كفر إجماعا. من جعل بينه وبين الله وسائط. والشبهة التي حصلت بالمشركين أنهم يتقربون لهذه الوسائط بالذبح، بالنذر، بغير ذلك، يستغيثون بهم، يعوذون بهم. هذه الشبهة موجودة إلى الآن، إلى الآن تجد من يذهب للبدوي أو للدسوقي أو للشيخ عبد الله أو لغيرهم يسألهم الشفاعة أو يطلب منهم مباشرة. هناك من يطلب مباشرة يا بدوي أعطني، أو أريد الولد، أو أريد النجاح، أو غير ذلك. وهناك من يستشفع به، اشفع لي عند الله جل وعلا بأن أتزوج أو أن أرزق إلى غير ذلك. وهذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة. هذا بحث الشفاعة من ناحية توحيد العبادة الذي تكلمنا عليه في كتاب التوحيد. أما بحث الشفاعة الآن من ناحية ما يقع منها في الآخرة، ما يقع منها في الآخرة، ما يقع منها في الآخرة. يبقى أن نقول بأن الشفاعة التي تكون في الآخرة لابد لها من شرطين. الشرط الأول الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني الرضا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والرضا يكون عن اثنين، الشافع والمشفوع فيه. الرضا يكون عن الشافع والمشفوع فيه. بغير هذا لا تقع الشفاعة، لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. بخلاف الشفاعة في الدنيا، تدخل أنت على الملك أو على الرئيس أو على الأمير أو على المدير والمسؤول، تشفع عنده بدون إذن، تشفع عنده بدون إذن، ومكانتك عنده وكونه لا يردك تلزمه في الغالب بقبول الشفاعة، تلزمه في الغالب بقبول الشفاعة، كما جاء في الحديث اشفعوا تؤجروا. لكن الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى تختلف، فلا أحد يلزمه سبحانه وتعالى لشيء، وهو الذي يأذن للشافع أن يشفع. لماذا؟ ليظهر كرامته أمام الخلق. إذن هذه مسألة، نقطة مهمة في فائدة الشفاعة بالنسبة للشافع. يستأذن الشافع في الشفاعة فيأذن له الرب جل وعلا ليظهر كرامته أمام العالمين. ولذلك ادخرت هذه الشفاعة الكبرى العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفسر بها قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأكثر أهل العلم على أن المقام المحمود المقصود به الشفاعة العظمى، فقد ادخرت للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فائدة الشفاعة للشافع إظهار كرامته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، أما فائدتها للمشفوع فيه فهذا ليس أتكلم عليه بالتفصيل. إذا عرفتم الآن المبحث الذي معنا الكلام على الشفاعة في الآخرة وأنواع الشفاعة في الآخرة وتحرير ما يتعلق بها. خالف في هذا، خالف أهل السنة في هذا الخوارج والمعتزلة، خالفوا أهل السنة في بعض أنواع الشفاعة وأقروا ببعض. اتفقوا مع أهل السنة على الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى التي هي لفصل القضاء، لكن خالفوا في الشفاعة لأصحاب الكبائر للعصاة، فقال هؤلاء: كل من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا. فحكموا بتخليد عصاة الموحدين ومرتكب الكبائر، حكم الخوارج والمعتزلة على عصاة الموحدين لأنهم يخرجون في النار، وناقضوا وخالفوا وتركوا الأحاديث المتواترة والنصوص المتكاثرة لأن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، بل الذي يخلد في النار هم الكفار والمشركون. وأول تلك الأحاديث بما ربما سيأتي الكلام فيه. إذا المخالف في هذا البحث الذي معنا بداية الخوارج والمعتزلة الذين يمنعون الشفاعة لعصاة الموحدين بأن يخرجوا من النار بشفاعة الشافعين من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين، ثم لما يمن به أرحم الراحمين عليهم بإخراجهم من النار برحمته سبحانه وتعالى. كلمة الشفاعة مأخوذة من في اللغة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، تقول الوتر والوتر، يصح فيها اللغتان الوتر والوتر، فالشفع ضد الوتر. وسميت بذلك الشفاعة لأن الشخص الواحد عندما يذهب إلى غيره يطلب منه أن يشفع له عند آخر فإنه يشفعه، بدل ما كان واحد بقوا اثنين. فالشفع ضد الوتر وضد الوتر. وتعريفها في الاصطلاح بكل بساطة: جلب الخير للغير. مثلا هذا تعريف جلب الخير للغير، أو أيضا يقال في تعريفها التوسط للغير في جلب مصلحة أو دفع مضرة، التوسط للغير في جلب مصلحة أو دفع مضرة. وهي ثابتة في كتاب الله وجاءت بها الأحاديث، وهي قال الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. آيات كثيرة ورد فيها الشفاعة. طيب نقرأ ما ذكره الشارح ثم نستعين بالله في بيانه. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قال الشارح رحمه الله: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول هو الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة.
نعم، لحظة. قال رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها له الحق. كلمة ادخرها مأخوذة من كلمة اختبأتها لأمتي، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. والحديث ورد بألفاظ كثيرة، ولفظ الاختباء ورد في الصحيح، وقد جاء في المسند: لكل نبي دعوة قد دعاها فاستجيب له. قد دعاها فاستجيب له. نوح عليه السلام قال: إيه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، واستجاب الله سبحانه وتعالى له، وغير ذلك. لكل نبي دعوة قد دعاها فاستجيب له. وقد استجاب الله تعالى دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فإذا هذا من رحمة النبي الكريم ومن رأفته صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، أنه اختبأ وادخر شفاعته للأمة لأمته يوم القيامة. لم يتعجلها في الدنيا، كممكن يتعجلها بأي شيء، أن يكون ملك كسليمان عليه السلام، أن تحول له جبال مكة ذهب وغير ذلك، لكنه من محبته لأمته ومن رحمته ومن رأفته ادخر لهم الشفاعة حتى ينتفعون بها يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما يتعلق بقوله ادخر لهم حق. حق هي ثابتة في النصوص، الحق الثابت، شيء ثابت النافع، فهي حق وثابتة في النصوص، وإن خالفها من خالف من أهل البدع، كما روي في الأخبار. ممن اعتنى بجمع حديث الشفاعة، يعتبر كتاب الشفاعة للشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى أكبر موسوعة فيما علمت في جمع أحاديث الشفاعة ورواياتها والكلام عليها، اسمه الشفاعة، وهو من أكبر كتبه، جمع الروايات الواردة فيها وتكلم عليها وعلى أسانيدها وما يتعلق بها. كتاب كبير، مجلد واحد لكنه كبير وقيم، لعلكم تبحثون عنه، اسمه الشفاعة، هو كتاب قيم. ولا أعلم أن هناك كتابا آخر أفرد حديث الشفاعة يعني بصفة خاصة إلا بعض الأشياء اليسيرة، لكن هذا يعتبر أكبر كتاب وقفت عليه. والشفاعة موجودة في كتب أهل الحديث، السنن والجوامع، أبواب الشفاعة كثيرة يعني فيها منصورة، لكن هذا من الجماعه. ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم وامته اختصت بخمسه اشياء، ومنها اعطيت الشفاعه، اعطيت الشفاعه فهذا مما خص به النبي الكريم وكرم به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يذكر المؤلف أو قبل ذلك هناك شفاعات أخرى في الحقيقة غير شفاعة الأنبياء والمرسلين والمؤمنين، شفاعة الأعمال أيضا قبل أن نتركها، شفاعة الأعمال. فالقرآن يشفع العبد، يقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. والصيام يشفع العبد، ويقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، وغير ذلك. فشفاعة الأعمال مهمة تكون منك على بال. ورد أحاديث في شفاعات أخرى بعضها ضعيف واحتاج إلى مراجعات، شفاعة الزكاة، شفاعة الصلاة وغير ذلك، لكن على سبيل المثال شفاعة القرآن وشفاعة الصيام ثابتة في الصحيح، ويبقى البحث في الأحاديث الأخرى والنظر فيها في شفاعات بقية الأعمال، في شفاعات بقية الأعمال. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواع الشفاعة، وهذا البحث الذي ذكره المؤلف هنا استفاده من كتاب ابن كثير النهاية في الفتن والملاحم الذي ذكرناه في الدرس الماضي. ذكرنا في الدرس الماضي أنه أخذ الكلام على مسألة الحوض من كتاب النهاية لابن كثير في الفتن والملاحم. كذلك اختصر هذا الكلام الذي بين أيدينا اختصار عالم كبير من كتاب ابن كثير. فابن كثير عقد فصلا طويلا في الشفاعة وساق هذه الأنواع التي ساقها المؤلف والأحاديث، وساق الأسانيد والروايات معزوة لأصحابها، صحابيا 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 ممن روى أحاديث الشفاعة. فمن المستحسن أن تراجع هذا البحث في النهاية في الفتن والملاحم في نهاية البداية والنهاية لابن كثير، وأيضا من الممكن أن تراجعه في التذكرة للإمام القرطبي، التذكرة القرطبي. وابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري أسهب واستطرد استطرادا جميلا وطويلا في هذا المبحث، مبحث الشفاعة، في موضعين أساسيين: في كتاب الرقاق، في كتاب الرقاق، وفي التوحيد، وفي التوحيد، وكذلك عند تفسير قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فذكر قصة نوح في طلب الشفاعة منه وتراجعه. فابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري قد أجاد جدا وطول، وأتى بالروايات والمعاني الصعبة وكلام أهل العلم، وأتى بفوائد الحقيقة، فنقرأ لكم بعضها، فوائد يعني لا تكاد توجد في مكان، كما سنبين هذه الفوائد في بعض أنواع الشفاعة. فإذا عندك الآن كتاب ابن كثير وكتاب فتح الباري وكذلك التذكرة القرطبي، تعتبر ثلاثة مراجع مهمة في هذا البحث. وإذا أحد الناس جمع الكلام في الشفاعة الذي ذكرناه في كتاب التوحيد مع الكلام في الشفاعة هنا فجمعه، من الممكن أن يخرج بهذا بحث جيد يعني يجمع أطراف الموضوع. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الأول الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الشفاعة الأولى. ففي الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة وشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث من الفتاوى ذكر بأن أحاديث الشفاعة متواترة، أحاديث الشفاعة متواترة، وهذا التواتر نص عليه أكثر من واحد، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب كذا شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. يقول الناظم في بيان بعض المتواترات: مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب كذا رؤية شفاعة والحوض، ورؤية أو رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه بعض الأمور التي تواترت ويوجد غيرها. فيذكر أحاديث الشفاعة فيبدأ بهذا الحديث الذي وارد في الصحيحين، وذكر هنا لفظ الإمام أحمد وفيه زيادات يبدأ في الصحيحين. نعم، اقرأ الحديث. منها عن أبي هريرة.
منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهت منها نهتة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي: نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وقليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وذكر كذباته: نفسي، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول له موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: هكذا هو، وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون فيقولون: يا محمد، وأنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويوهبني من محامله وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه علي أحد على أحد قبلي، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة. أخرجاه في الصحيحين بمعناه، واللفظ للإمام أحمد.
هذا هو أحد أدلة النوع الأول، الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ويقول فيها الحافظ ابن حجر: الخلاص من هول الموقف لا ينكرها أحد من فرق الأمة. يعني هذه الشفاعة متفق عليها، تنتبه للأشياء المتفق عليها والأشياء المختلف فيها. فالشفاعة الكبرى التي تكون من هول الموقف، الخلاص من هول هذا اليوم العصيب، لم ينكرها أحد، لم ينكرها أحد. وذكر هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسلم. وقبل أن أقرأ الحديث وأذكر ما فيه، ذكرت لكم أن هذه الأحاديث فيها رد على الخوارج والمعتزلة، وأيضا فيها رد على المرجئة، فيها رد أيضا على المرجئة. تنتبه لهذه الفائدة، لأن المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. فهذه الأحاديث فيها رد عليهم، أن من أهل الإيمان من دخل النار، من عذب في النار بذنبه وبجريرته، ويخلص على ذلك بالشفاعة. إذن يدل على بطلان قول المرجئة، يدل على بطلان قول المرجئة، وأنه لا يضر مع الإيمان دم. هذه تضيفها لمسألة الأولى، أن فيها رد على الخوارج المعتزلة، وفيها رد كذلك على المرجئة. يقول ابن أحمد في هذا الحديث: حدثنا يحيى ابن سعيد، حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان، قال: حدثنا أبو حيان، قال: حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم. أتي بلحم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤتى كثيرا باللحم، وإنما كان كما قالت عائشة: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز الشعير، وكان يمر عليهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيته نار، يعني فيش طبيخ في بيته صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أهلة في شهرين، ثلاثة أهلة في شهرين، يمر شهران مفيش نار توقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش أكل الطبخ، تمر ومية أي حاجة نشفة أو أي شيء، ثلاثة أهلة في شهرين. لكن أحيانا كان بعض الصحابة الأغنياء وبعض الجيران يضيف النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة أو بدون مناسبة، ومن ذلك أنه أتي فصلا بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه الذراع، ويقولون بأن اللحم الذي على الذراع أطيب اللحم، اللحم الذي على الذراع ذراع الشاة أطيب اللحم، فنهس منها نهسة. النهس غير النهش، النهس بالسين قضم اللحم بأطراف الأسنان، قضم اللحم بأطراف الأسنان، أما النهش فقضمه بالفم كل فم، فنهس منها نهسة. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهل تدرون لما ذلك؟ ثم قال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. وذكرنا هذا الصعيد في الدرس الماضي، وأنه كقرص الفضة أو الرغيف الأبيض، وليس على الأرض شيء، لا جبال ولا غير ذلك، قرصة النقي التي تكلمنا عليها في الدرس الماضي. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ فهم في أي شيء؟ ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم بيان ما هم فيه: إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم. الحديث إذن بين في حديث ابن عمر المتفق عليه ما هذا الذي أصاب الناس، أن الناس وقفوا طويلا طويلا ودنت الشمس من الرؤوس حتى غرقوا في عرقهم وبلغ العرق نصف الأذن، فبدأوا يستغيثون بالأنبياء. نعم.
Thank you. الرحيم. الأخ جاب ورقة أذكار ويقول إن هي من الشيعة يعني تفطر وراء الأذكار بيوزعوا مكتبين عليها فوق بأبي أنت وأمي يا أبي يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يقصد الحسين يعني. وكان الصورة هذه يعني مقام الحسين أنا ما شفته لا على الطبيعة ولا الصورة أعرف إذا كان هو ولا لا، لكن بيقولوا محطين الأذكار و في هذا يعني يروجوا يعني كبداية يعني ترويج مذهب الشيعة شيئا فشيئا. فوزعوا الأذكار في الصباح والمساء مكملين عليها بأبي أنت أمي يا تبع الله، وظهر في ناس يعني متوزعة يعني صدقة جارية على أرواح الأموات. الإنسان يحضر من هذه الأشياء، الشيعة عموما خبثاء ومتلونون، و يعني إذا كانوا حرقوا في آيات الكتاب العزيز فغير أولى، فالإنسان يكون على حضر منهم وعلى بينة وعلى بصيرة. طيب نرجع إلى ما نحن فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا الآن أن بعض الناس يقولون ألا ترون إلى ما أنتم فيه، ألا ترون إلى ما أنتم فيه يعني من البلاء والكرب مما يحصل لهم في هذا الموقف العصيب، ومن ذلك اقتراب الشمس ودنو الشمس من الرؤوس حتى يغرق الناس في عرقهم على اختلاف درجاتهم، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. يبدأون بأبينا آدم عليه السلام، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، فاشفع لنا إلى أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، خلقك الله بيده. في هذا الجزء من الحديث إثبات اليدين، والبخاري أتى بهذا الحديث شاهدا في كتاب التوحيد على إثبات اليد لله سبحانه وتعالى لقوله: خلقك الله بيده. البخاري بوّض في كتاب التوحيد قال: باب قوله تعالى: لما خلقت بيدي، يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا في إثبات اليدين، ولا يصح ولا يجوز تأويل اليدين بالنعمة أو بالقدرة. لماذا؟ لأن لو حطينا كلمة النعمة مكان اليد نقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قلنا بنعمتي أو بقدرتي، كان هذا التفسير تفسيرا باطلا يرده كل الفرق، لأن لا أحد يقول بإثبات قدرتين أو نعمتين من الفرق كلها. تنتبه لهذا، المسألة أشار إليها عدد من أهل العلم فتح الباري ذكره ابن حافظ، وهي مهمة جدا، وهي حجة على كل متأول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالبخاري في كتاب التوحيد استدل بها على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. نفخ فيك من روحه، فيعني أن روحه من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن نسبها إليه لأنه الذي خلقها وتشريفا لآدم عليه السلام، وإلا كل الأرواح التي في البشر من ذرية آدم ملك لله وخلق الله سبحانه وتعالى، لكن نسبها إليه تشريفا لآدم عليه السلام، تشريفا له ورفعة بمكانته. وأمر الملائكة فسجدوا لك، أسجد لك الملائكة، فاشفع لنا إلى ربك. يعني كل هذه المميزات في آدم عليه السلام، أنا ترى ما نحن فيه، يعني وصل الأمر إلى هذه الشدة: ألا ترى ما نحن فيه؟ فماذا كان؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فانظروا إلى جواب آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام، فيقول آدم: إن ربي قد غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. سبحان الله. إذن في هذا المقطع أيضا إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى، إثبات الغضب، وهو من الأفعال الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا شاء رحم، وإذا شاء غضب، وإذا شاء أحب، وإذا شاء كره وسخط سبحانه وتعالى. والأشاعرة ينكرون هذه الصفات وهذه الصفة على الأخص. لذلك الحافظ ابن حجر نقل بعض تفاسير أهل العلم ممن تأول هذه الصفة، أذكرها لكم لكي تحضروا منها. قال الحافظ بفتح: وفيه جواز إطلاق الغضب على الله، وبعدين: والمراد به ما يظهر من انتقامه ممن عصاه. هذا كلام النووي ينقله الحافظ في الفتح. إذن يفسر الغضب بآثار الغضب الانتقام. النووي رحمه الله تعالى يفسر الغضب بآثاره. طيب، هناك تفسير آخر أيضا قال غيره: المراد بالغضب لازمه وهو إرادة إيصال السوء للبعض، إرادة إيصال السوء. كل هذا من التأويل. فالمسلم يثبت ما ثبت في كتاب الله وما ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، ولا يؤول ولا يحرف. لو كان الأمر كما يقولون لكان الرسول صلى الله عليه وسلم الفصيح يقول: إن ربي أراد اليوم أن يظهر انتقامه، أو أراد أن يظهر غضبه إلى غير ذلك، أو يظهر بأسه أو شدته. لكن هكذا جاء النص: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. إذن عندما تقرأ في فتح الباري تحذر من هذه التأويلات، تنتبه لها. وإذا قرأت في كتاب التوحيد من فتح الباري فيستحسن أن يكون معك شرح نزل خصيصا لشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، يكون معك هذا الشرح مجلد في مجلدين للشيخ عبد الله بن محمد غليمان. هذا الشرح خصيصا لكتاب التوحيد، ويعلق على تأويلات الحافظ التي من عنده والتي ينقلها عن أهل العلم المازري والداود وغيرهم غيرهما. فهذا كتاب جيد في مجلدين، أول طبعة له طبعته دار لينا وكأنه الآن طبع طبعات أخرى. فهذا كتاب جيد عندما تقرأ في كتاب التوحيد صحيح البخاري تكون معك هذا الشرح، لأنه يتعقب تأويلات الحافظ ويبين الصواب في شرح الأحاديث التي في كتاب التوحيد. يقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي. إذا كان آدم عليه السلام أكل من الشجرة، والشجرة في نفسها لم تكن شيئا محرما، يعني ليست خمر مثلا، ليست شيء خبيث، وإنما خالف أمر ربه لأكل من الشجرة، ولم يأكل شيئا محرما أو شيئا خبيث. هذه الفعلة يتذكرها آدم عليه السلام في الموقف العظيم، ويخشى أن ترد شفاعته بسبب هذه المعصية التي تاب منها وقبل الله جل وعلا توبته واجتباه واصطفاه. وصار بعد التوبة أفضل مما كان قبل المعصية، يعني تاب الله عليه واجتباه واصطفاه، وجاء في الحديث أنه النبي مكلم. مع كل هذا يخاف آدم عليه السلام من هذا الذنب الذي تاب منه، فماذا نقول نحن العصاة المذنبين الذين كلنا ذنوب؟ لابد لنا أن نستحضر الخوف والوجل والتوبة قبل ذلك، لابد من التوبة، لابد من التوبة. وبعد التوبة أيضا نخاف، نخاف من عدم قبولها، ونخاف من تعلق الذنب، لأن نحن لسنا أنبياء حتى نقول بعد التوبة نحن معصومون من الكبائر، لأن الأنبياء معصومون من الشرك ومن الكبائر ومن الصغائر التي تخل أو التي فيها دناية ونحو ذلك، لكن نحن لسنا المعصومين. فإذا كان آدم عليه السلام يخاف من ذنب واحد، بل أخرج من الجنة بذنب واحد، إذا كان أبونا آدم عليه السلام مع كرامته وهو الذي خلقه الله جل وعلا بيده، باشر خلقه بيده يخاف من هذا الذنب الواحد، وبسبب هذا الذنب أخرج من الجنة، فكيف بنا ونحن نغف في الذنوب والمعاصي؟ فنحن أولى وأجدر بالخوف، نحن أولى وأجدر بالخوف وتجديد التوبة، ولا يأمن الإنسان على نفسه كما قال حسن: لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. يقول لك: لا خلاص، احنا ندخل الجنة من أوسع الأبواب، ده أنا قلبي عمار، ده أنا فيه زي لا لا يخاف، لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. فالمؤمن وجب من ذنبه والمعصية، ويعمل العمل ويتقرب إلى سبحانه وتعالى، ويخشى ألا يقبل، ويخشى ألا يقبل. المنافق لا، يعمل الشيء يسير رياء وسمعة ويطير به في الأفاق. إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإنه نهاني عن الشجرة فأعطيته نفسي 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 نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، أنت أول الرسل إلى الأرض، يعني أول الرسل بعد حصول الشرك، بعد حدوث الشرك. لأن كان قبل نوح في أنبياء، كان إدريس قبل نوح، وقبل شيخ كان قبل نوح وآدم عليه السلام، فهو أول رسول بعد حصول أو حدوث الشرك. أنت أول رسل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، سماك الله عبدا شكورا، كما قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، في سورة الإسراء. لماذا هذا نوح عليه السلام هذا اللقب عبدا شكورا؟ قالوا في كتب التفسير، قال بعض السلف أنه كان إذا أكل الأكلة حمد الله عليها، وإذا شرب الشربة حمد الله عليها. وهذا وارد في الصحيح: إن الله يحب من العبد، إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. فالله سبحانه وتعالى يحب العبد الشكور الشاكر. فنوح عليه السلام كان لا يأكل أكله إلا حمد الله وشكر الله عليها، فقال الله جل وعلا عنه: عبدا شكورا. فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، إلى آخره، اذهبوا. ثم قالوا أنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، يعني دعوت بها على قومي فاستجاب الله لي. قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فخاف أن لا يقبل منه الشفاعة، كما شفع في ابنه قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فخاف نوح عليه السلام أنه يرد في شفاعته كما رد في شفاعته لابنه الكافر. فقال: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ما ترى، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب، إلى آخره. ثم يقول وذكر كذباته. إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات كلها لله، في ذات الله، لله سبحانه وتعالى. عندما قال عن أصنامهم لما ضربوا كسر الأصنام، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، إلى آخره. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فكذب لله سبحانه وتعالى، لم يكذب من أجل مال أو من أجل دنيا. الكذبة الثانية أنهم عندما طلبوه لعبادة الأوثان معهم قال: إني سقيم، يعني إني مريض. والسقم هنا سقم المرض منها من الشرك ومن وعدم الرضا بما هم فيه. الكذبة الثالثة عندما جاء إلى مصر وكان فيها جبار، فعرف أن إبراهيم عليه السلام معه، قيل له إن معه امرأة من أجمل النساء لا يصح أن تكون إلا لك، فأمر بها فأتي بها وأتي بإبراهيم. قيل له: من هذه؟ فقال: هذه أختي. وهو يقصد أنه أخته، أنها أخته في الإسلام، لا يوجد في الأرض سواها وهو، يعني هو وهي فقط. قال: هي أختي، وقصد أنها أخته في الإسلام وأخته في الملة. فعد هذه كذبة. إذن هذه ثلاث كذبات يخاف إبراهيم عليه السلام أن يحاسب عليه يوم القيامة، فما بالك بالذي يكذب صباحا ومساء في شغله وفي عمله وفي بيعه وشرائه. مش هنقول بالك بالله، يكذب من أجل الدينار والدرهم، يكذب من أجل المال، من أجل المنصب، من أجل أن يحافظ على وظيفته. يكذب ويبيع السلعة، يحلف ألف يمين أنه اشتراها بكذا وهو كاذب فيها. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالإنسان لابد أن يذكر هذا. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، الخليلان من هما؟ محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. ومع ذلك يتراجع هذا الخليل عن الشفاعة، إنه خايف. خايف من أي شيء؟ من هذه الكذبات الثلاث التي ذكرنا أنها كانت لله، ولم تكن لدنيا، ولم تكن لمال، ولم تكن لمنصب. الكذب الآن أصبح في مجتمعنا أسهل من شرب الماء البارد. الناس تكذب كأنها تشرب بيبسي أو تشرب سفن بكل سهولة، لا يرى عوي عن الكذب، ولا يعرف أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب. إذا رجعت كتاب الكبائر الذهبي أو أي كتاب الكبائر تجد الكذب كبير من الكبائر. عود نفسك على فرق الكذب. ماذا سيكون إذا لم تكذب؟ خاص اللي يشتري منك هذا مش مصدق خلاص. لأن الله سبحانه وتعالى لك فرجا من غيره. يعني الدنيا موافقش على شخص لكن تحلف له ألف يمين كاذب أنك اشتريت هكذا. سيأتيك ما قدر لك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لم تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني إيه؟ أحسنوا في طلب الرزق. هو جايلك جايلك بالحلال أو بالحرام، فاتقوا الله وأجملوا يعني أحسنوا يعني في طلب الرزق بالحلال، فلا تكذب مهما حصل وإن قطعت إرادة إرادة، لا تكذب من أجل درهم أو دينار أو دنيا أو حفظ منصب. فهذا الخليل عليه السلام يخاف على نفسه. وكذلك جاء إلى موسى عليه السلام فقال ما قال، ثم قال: وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي، موسى عليه السلام لما قتل الإسرائيلي لم يؤمر بها، ولكن هذا الإسرائيلي كان كافر، هي نفسي كافرة بالحقيقة، ولكنه خاف أن هو يحاسب على هذه النفس الكافرة. يخاف موسى، وموسى من هو؟ هو كريم الرحمن سبحانه وتعالى، اصطفى الله جل وعلا وكتب له التوراة بيده وكلمه، فهو كريم الرحمن، ومع ذلك يخاف من هذا الذنب. طيب احنا بقى نعمل ايه؟ لا احنا ما فيش، الخوف عندنا شيء يسير جدا. ماذا يتذكر واحد منا انه يخاف من الله سبحانه وتعالى، او يخاف من عمله، او يسترجع الماضي ويخاف من ذنبه ومعصيته؟ لا، نحن قد امنا وتركنا العمل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيقول: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك. قال: ولم يذكر ذنبا في هذا الحديث، لكن ورد في سنة الترمذي أنه قال: إني عبدت من دون الله. يعني يخشى من هذا، يقول: إني عبدت من دون الله، عبد من دون الله، لكن لم يأمر بهذا. فقال الله: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فعيسى عليه السلام لم يأمر الناس بعبادته، ومع ذلك يخاف من هذا الذنب، يقول: إني عبدت من دون الله. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك. قال: فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه، إلى أن قال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن هذا الإذن في الشفاعة. إذن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مع مكانته لا يشفع إلا بعد أن يستأذن ويطلب الشفاعة، لا يشفع ابتداء، لا يذهب يقول يا رب شفعني، لا، يذهب ويسجد ويسبح ويحمد الله جل وعلا إلى أن يؤذن له في الشفاعة. يا رب أمتي أمتي أمتي، فيقول: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، الذين لا حساب عليهم، ومنهم السبعون ألف الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وهم شركاء الناس فيما سواهم الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة، يعني البابين، ما بين الباب والباب من أبواب الجنة، يعني ما بين الضرفة والضرفة، كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة. بصرة هذه في الشام، ومكة تعرفون أين هي، ما بين الضرفة والضرفة من أبواب الجنة كالمسافة ما بين مكة وبصرة في الشام، يعني باب كبير 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 جدا. ومع ذلك يأتي عليه وقت ويوم وهو كضيض من الزحام، يعني هذا الباب أحد أبواب الجنة من ما بين مكة للشام، ويكون في وقت من الأوقات فيه زحام شديد، هو كضيض من الزحام كما جاء في الأحاديث. هذا هو النوع الأول من الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى الكبرى في إراحة أهل الموقف من هول الموقف ومن شدة الموقف ومن دلو الموقف من حرارة الشمس، يتصدى لها النبي الكريم محمد بإذن ربي سبحانه وتعالى، فهو صاحب المقام المحمود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بأن يشفع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكون من أهل شفاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.
ويكفر عنهم سيئاتهم
كان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر الله الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله